أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا مع موطأ أبي عبد الله مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل.
الحمد لله والصلاة والسلام على معلمنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
هذا الباب معقود في وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، هل له أن ينام بدون وضوء أم أنه يتوضأ؟ ذكر فيه حديث مشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حديث متفق على صحته، أخرجه الإمام البخاري وكذلك أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفيه أن عمر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، هل ينام أم يعني يغتسل أو يتوضأ؟ قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. الأمر بالوضوء هنا للاستحباب، وكذلك التنظف، تنظيف ما يعني أصابه من مني ونحو ذلك، ثم نم ما شئت إذا قمت اغتسل.
أحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
هذا عند الإمام البخاري ومسلم مرفوع، يعني من مسند عائشة مرفوع، جاء هذا في البخاري ومسلم من مسند عائشة. وطبعا الإمام مالك يقدم أخبار المدنيين، لأنه يرى أن عمل أهل المدينة حجة كما هو معلوم، فتجده يقدم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك ينظر في أخبار أهل المدينة الموقوفة وفتاوى أهل المدينة من الصحابة، فإن لم يجد أو وجد غير صريح ينتقل إلى التابعين من أهل المدينة من الفقهاء السبعة كالزهري أو كسعيد ونحو ذلك، ينتقل إليهم ويأخذ من أخبارهم. فهنا تقول عائشة، وهي من أعلم الناس بهذه الأمور: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل ماذا يفعل؟ فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعروف. فبينت أن الوضوء الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر هو الوضوء لإيه؟ الوضوء الشرعي، وليس هو الوضوء اللغوي الذي هو النظافة والنزاهة.
نعم. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.
هذا يعني رأي آخر كما ذكرت لك، الإمام مالك يقدم الفهم الأول، وهو أن الوضوء مقصود به الوضوء ليه؟ الوضوء الشرعي المعروف الذي تصح به الصلاة، والتي لا تصح الصلاة إلا به. لكن كما ذكرت لك ثم فهم آخر، وهو أن الوضوء المقصود به الايه؟ النظافة والنزاهة، يغسل ذكره ويغسل يده وما علق في جسده ونحو ذلك. وبين هذا بهذا الإسناد الصحيح الذي يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر من فعلته كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، هذا لم يتم الوضوء المعروف المعروض شرعا، ثم طعم أو نم. فيرى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن الوضاء المقصود بها في هذا الحديث هي النظافة والنزاهة وليست الوضوء المعروف. هذا ما يختص بباب الوضوء للجنب.
بمعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه ولم يذكر وغسله ثوبه
نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء.
نعم، هذا الحديث ثابت في البخاري ومسلم من مسند أبي هريرة، هنا مرسل، هنا مرسل. إسماعيل بن أبي الحكم هذا قرشي مدني، كان من عمال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، وعطاء بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها، والخبر مرسل ولكن هو ثابت في صحيح البخاري ومسلم كما ذكرت لكم من مسند من؟ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة، في صلاة من الصلوات، يعني تكبيرة الإحرام، وهنا كبر يعني أنه دخل في الصلاة، وفي البخاري ومسلم أنه لم يكبر، في البخاري ومسلم وهو الصحيح أنه لم يكبر بل انصرف قبل أن يكبر، قبل أن يكبر فانصرف، هكذا هي الرواية الصحيحة في البخاري ومسلم، وهذه مرسلة وفيها إثبات التكبير. قال الحافظ فيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، وقال أيضا رحمه الله ويمكن الجمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى، كبر يعني أراد أن يكبر، إذا يعني أردنا أن نجمع بين الروايتين، لكن الصحيحة والحكم الصحيح أنه لم يدخل في الصلاة وإنما أراد أن يكبر فتذكر أنه جنب فذهب، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا يعني اصبروا حتى أذهب واجي، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، يعني أنه اغتسل صلى الله عليه وسلم، إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. طبعا على هذا الفهم بهذه الرواية تصح، يصح الترجمة ويصح هذا الاستدلال بهذا الحديث المرسل عندهم كويس، لأن المرسل حجة عند الإمام مالك رحمه الله، لكن رواية الصحيح لا يؤخذ منها هذا الشاهد من الترجمة. نعم. حدثني
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر إذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا.
هذا صححه العيني في نخب الأفكار، قال إسناده صحيح، وهشام بن عروة معروف، وزبير بن الصلت هذا الكندي، الكندي ولد في عصر النبي صلى الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، الجرف بضم الجيم والراء وهي مكان في بالقرب من المدينة، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، يعني صلى وتذكر بعد ذلك وعلم أنه كان جنب وأنه قد احتلم، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من هذا المني الذي رأى ونضح ما لم يرى، هذه أحكام كلها، وأذن أو أقام يعني أعاد هذه الصلاة، فصحت الترجمة بهذا الأثر للإمام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا إلى آخره. نعم. خلي الأسئلة
لأخنا. حدثني عن مالك
لا عن هشام بن عروة عن زويد بن الصلت، هكذا هي النسخة.
نقرأ من أخر؟
لا خلاص.
عن أبيه عن زويد بن الصلت.
نعم.
وليس عن زبيد.
لا لا، عن هشام بن عروة عن زويد بن الصلت، لا يوجد عن أبيه، من كان عنده ذكر هشام بن عروة عن أبيه خطأ صحيح.
نقرأ الصواب عن هشام بن عروة عن زويد بن الصلت.
نعم.
أنه قال خرجت مع عمر الحديث.
نعم.
وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام
منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.
إسماعيل ابن أبي حكيم، طبعا ينظر من قبله ومثله في الصحة، وإسماعيل ابن أبي حكيم هذا قرشي، وسليمان ابن يسار الإمام المعروف الهلالي، وفيه نفس المعنى السابق، غسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس، يعني عاد الصلاة ولم يكتفي بالصلاة الأولى.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد الصلاة وعاد لصلاته.
نعم، هذا فيه زيادة جيدة أنه صلى بالناس الصبح، وإن كانت تفهم من الروايات السابقة لأن عمر هو الإمام، لكن هنا فيه التنصيص على أنه صلى بالناس، فلم يأمر الناس بالإعادة وأعاده. يحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان بن يسار سبق، وينظر ما قبله أيضا، هذا إسناد ثابت صحيح. إن لما أصبنا الودك، يعني الدسم اللحم والشحم ونحو ذلك، لانت العروق فاغتسل، يعني كسرت احتلامه، وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد للصلاة، يعني أعاد الصلاة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، احتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكان السنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى.
هذا أيضا صححه العيني في نخب الأفكار، قال إسناده صحيح على شرط مسلم. وفيه وأن عمر بن الخطاب عرس، التعريس نزول آخر الليل، الاستراحة آخر الليل بالنسبة للمسافر تسمى ليه؟ تسمى التعريس، ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، يعني طلب الماء ولم يكتفي بالمكس ويتيمم ونحو ذلك، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، يعني أراد أن يدع هذه الثياب ثم يرتدي ثوب جديد ولا يغسل ولا يتعب نفسه، وعمر يدري أنه يقتدى به، وأن الناس أمروا أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فإن نزع الثوب اقتدى الناس بعد ذلك، وقالوا نزع عمر الثوب فينزعون الثياب فيشق عليهم، ويظن الناس بعد ذلك أن نزع الثوب هذا واجب، ولكنه فعل مثل هذا، فقال: وعجبا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثياب، يعني هل كل الناس يجد ثوب الآن؟ قال: والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. هذا هو الحكم الذي أمر به، أي شيء رأيته خلاص تغسله، تغسل هذه سواء مزي أو مني تزيله، وكذلك ما لم تره تنضح بالمياه حتى تذهب عن نفسك ما تجده من وساوس ونحو ذلك.
والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى.
نعم،
قال مالك:
لا، غسل المرأة إذا رأت الماء.
باب غسل المرأة إذا رأت الماء. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟
هذا الحديث أخرجه مسلم بن شهاب الزهري وعروة بن الزبير أم سليم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأم سليم هذه أم أنس رضي الله عنه وأرضاه. الحديث فيه أن المرأة ترى ما يرى الرجل، وأن المرأة تحتلم كاحتلام الرجل. وفيه فقالت لها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ هذه كلمة يعني تخرج في حال الدجر والكراهية لما قالته أم سليم. والشراح لما تكلموا على هذه الفقرة قالوا فيها أقوال: لماذا استنكرت عائشة احتلام أم سليم؟ في هذا أقوال، منهم من قال أن عائشة لا تعلم أن النساء يحتلمن كالرجال، وقالوا لا تعلم لكونها صغيرة، لكونها كانت صغيرة ولم يحدث لها مثل هذا فلا تعلم. هذا احتمال، هو احتمال يعني ضعيف، فيه ضعف. هذا قول. القول الثاني قالوا إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلمن، ولهذا يعني عصمهن الله من الاحتلام، لأنه نزغ من نزغات الشيطان، فقالوا إن نساء النبي لا يحتلمن، ولهذا جهلت عائشة أن النساء يحتلمن. هذا احتمال ثاني وعليه اعتراضات، عليه اعتراضات. منها أن دعوة الاختصاص هذه لابد أن نقيم عليها برهان، وإلا فالأصل نساء النبي كعامة النساء. وقيل أنها أنكرت، لم تنكر الاحتلام، وإنما أنكرت أن ترى المرأة نفسها مع رجل آخر غير زوجها. هذا احتمال، ولكن أيضا فيه ضعف. فيعني من الممكن الاحتمال الثاني يكون يعني من القوة بمكان بالنسبة إلى الأول والثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها، قال: تربت يمينك. هذه كلمة تقال ولا يراد معناها الحقيقي، وقيل تعلق بيمينك البركة ونحو ذلك، لأن التراب عند العرب به بركة، لأن تخرج به الثمار ونحو ذلك والزرع. ومن أين يكون الشبه؟ ومن أين يكون الشبه؟ إذا على ماء المرأة ماء الرجل كان شبه لها، وإلا فالعكس صحيح. الشاهد أن هذا الحديث عند مسلم: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ماء الرجل هذا واجب، مثلها مثل مثل الرجال.
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء.
هذا أيضا أخرجه الإمام البخاري ومسلم، شام بن عروة بن الزبير، وإسناد صحيح لا إشكال فيه، وكما ذكرت لكم هو مخرج في صحيح البخاري ومسلم، وفيه نفس المعنى، يعني هو صح الشاهد منه: نعم، إذا رأت الماء. إذن تغتسل المرأة إذا رأت الإيه؟ إذا رأت الماء. وكثير من النساء للأسف يجهل مثل هذا الحكم، تظن أن المرأة لا تحتلم ولا تدري ما الاحتلام، فمثل هذا يعني يعلم للنساء، لأن عليها الغسل، أصبحت جنبة ولابد أن تغتسل. جامع غسل الجنابة.
باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا.
لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة،
لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا.
هذا إسناد صحيح، يقول عبد الله بن عمر، هذا مذهبه، ولهذا الإمام مالك يقدم هذا القول أنه لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائض، يستثني الحائض عبد الله بن عمر، وكذلك جنب إذا كانت جنبة أيضا لا يغتسل به، هذا مذهب أهل المدينة.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه.
إن المؤمن لا ينجس، فإذا كان جنب وعرق في ثوب أو نحو ذلك لا يعني أن هذا الثوب أصبح نجس أو به حكم. وهذا إسناد صحيح وكلها فتاوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه لا إشكال.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض.
يعني كان يغسل جواريه رجليه، الجواري عبد الله بن عمر يغسل رجليه لا إشكال، ويعطينه الخمرة، الخمرة يعني سجادة الصلاة كويس، وهن حيض، لأن الحائض لا يعني أنها نجسة، إن حيضتك ليست بيدك، فلا يعني أن المرأة إذا حاضت أصبحت نجسة فلا تمسك أو لا يعني تخالطك ونحو ذلك، هذا ديدا اليهود. وأما أهل الإسلام فيتعاملون مع الحائض معاملة الإيه؟ المرأة العادية.
هذا باب
التيمم.
هذا باب في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد الليل، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم.
فقال أسيد
فتيمموا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، هو حديث طويل مشهور في ضياع عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه من الكلمات الغريبة قوله حتى إذا كان بالبيداء، والبيداء موضع بين مكة وبين المدينة، وفيه أيضا من الكلمات الغريبة وجعل يطعن هكذا، وجعل يطعن بيده في خاصرتي أي وسطي. وفيه طبعا تأديب الرجل لابنته المتزوجة، هذا جائز لا إشكال أن يؤدب الرجل ابنته المتزوجة، هذا وارد في السنة كما ترى. قال فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، الشاهد فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. إذن أصل الأمر كان لا تيمم فيه، لا يشرع التيمم، وشرع التيمم بسبب هذه الحادثة، فهذه يعني فاتحة هذا الأمر بسبب ضياع عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
فجعل يطعن بدل يطعن. باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبله عبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى.
هذا الأثر من حديث العمل في التيمم، يعني ثبت هذا الأثر، صححه البيهقي في السنن الكبرى وقال مشهور، وكذلك صحح إسناده النووي في الخلاصة، وكذلك ابن الملقن في البدر صححه، ثلاثتهم يصحح هذا الأثر عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنه أقبل هو، يعني نافع، هو وعبد الله بن عمر من الجرف مكان، حتى إذا كان بالمربدي موضع قرب المدينة، نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا. ما صفته؟ فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. هذا مذهب من؟ عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أن التيمم إلى ليه؟ إلى المرفق، هذا مذهبه، ولهذا ترى أن مالك يعمل به. نعم. حدثني عن
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين.
الآن هذه الصفة الثابتة عن من؟ هذا إسناد صحيح، صحح وقفه الدارقطني، هذا صحح وقفه الدارقطني، ولكن المرفوع منه غير ثابت، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن التيمم المسح إلى المرفقين، هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صح عن أهل المدينة عبد الله بن عمر، وأخذ به سالم أيضا يأخذ أن التيمم يكون إلى المرفقين، وكذلك الحسن البصري يأخذ بهذا، والثوري، كل هؤلاء على أن التيمم إلى ليه؟ إلى المرفقين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث ثابت ورد، ولكن أعله الإمام الدارقطني.
باب تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل.
هذه فتوى سعيد. الآن لم يجد الإمام مالك فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة المدنيين، فماذا فعل؟ انتقل إلى فقهاء المدينة، فأتى بفتوى سعيد، رجل جنب تيمم، ثم بعد أن تيمم وجد الماء وأدرك الماء، ماذا عليه؟ ماذا يفعل حينها؟ هل يعيد ما مضى؟ قال سعيد إن إذا أدرك الماء فعليه الغسل، هذا الحكم الأول، لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد ما صلى بالتيمم. هذا فتوى سعيد، ولهذا يعني يأخذ به مالك رحمه الله. تفضل.
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ يحرم أن يطأ الرجل امرأته وهي حائض، ويحرم أيضا أن يطأ الرجل امرأته إذا حاضت فطهرت فلم تغتسل، هذا أيضا يقولون بحرمة الفعل في هذا الوقت، بخلاف المستحاضة فيكره وطؤها، يكره وطؤها. قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مرسل، هكذا ساقه مرسل، حديث في البخاري ومسلم من مسند عائشة رضي الله عنها وأرضاه موصول، وفي مسلم من مسند ميمونة، في البخاري ومسلم عن عائشة، وفي مسلم عن مين؟ عن ميمونة رضي الله عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رجلا سأل رسول الله فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ ما هو الجائز؟ يسأل عن الوقاع، فقال رسول الله لتشد عليها إزارها، والإزار يستر ما بين السرة إلى الركبة، قال ثم شأنك بأعلاها، إما أعلى المرأة وإما أعلى السترة، أعلى الإزار، كلاهما يعني معنى صحيح لا إشكال. تفضل.
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد, وأنها قد وثبت وثبة شديدة, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لعلك نفست, يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك.
هذا صحيح من مسند أم سلمة, تنبه, يصح من مسند أم سلمة كما في البخاري ومسلم. وهذا إسناد مرسل, حكم عليه الإمام البيهقي بالإرسال. لماذا؟ لأن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها, فهذا إسناد مرسل. والآخر عند البخاري ومسلم كما ذكرنا من مسند من أم سلمة, فيعني معناه ثابت في الصحيحين. كانت مضطجعة مع رسول الله في ثوب واحد, يعني في لحاف واحد. قال: وإنها وثبت وثبة شديدة, حاضت وقفزت من مكانها خشيت أن تلوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله: ما لك لعلك نفست, يعني حاضت. قالت: نعم. قد شدي على نفسك إزار, هذا الحكم الأول, ثم عودوا إلى مضجعك. إبا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الحائض, وفيه أنه كان يضاجع أيضا الحائض, لكن من وراء إزار. هذا الحكم جائز وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
هذا أيضا من الفتاوى, فتاوى أهل المدينة, عائشة رضي الله عنها وأرضاها, نافع وعبيد الله بن عبد الله بن عمر, هكذا في رواية يحيى, وفي خلاف في رواية الموطعات على مالك في هذا. أرسل إلى عائشة, يعني يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ ففي جواز أن يسأل الرجل, يعني المرأة العالمة بهذا, ممكن إن يعني آل الأمر لمثل هذه الصورة فجائز. والصحابة ما كانوا يتورعون من سؤال عائشة عن مثل هذه الأشياء. فقالت: لتشد إزارها على أسفلها. إذن الكل, كل الأثر أجمعت على أنها تشد على أسفلها إزار, تستر أسفلها ولا يباشرها الإنسان وهي يعني غير مستترة, هذا غير جائز. ثم يباشرها إن شاء, يعني إن أراد.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن أسار سئل عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا, حتى تغتسل.
هذا حكم جديد من فتوى سالم بن عبد الله مدني وسليمان بن يسار أيضا. المرأة تحيض ثم تطهر, هل يحل لها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ قال: لا, لا يجوز أن يطأها قبل قبل الاغتسال. طهر.
باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة, فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء, تريد بذلك الطهر من الحيضة.
هذا الحديث ذكره الإمام البخاري تعليقا, وصححه النووي في الخلاصة, وكذلك ابن الملقم في تحفة المحتاج, وكذلك مغلطي في شرح ابن ماجه. إذن ذكر تعليقا وصححه النووي ابن الملقم ومغلطي. وفيه أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين. في ضبط هذه الكلمة قيل كما ضبطها الباجي: الدرجة هكذا بالفتح، بفتح الدال وفتح الراء. والإمام العيني كان يضبطها بالضم الدرجة هكذا، وضبطت أيضا بالدرجة بالكسر. هذه ثلاث يعني، والأمر في هذا واسع. والمقصود كما مقصود بها كما قال الحافظ ابن حجر، والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا، من كرسف بالدرجة أو الدرجة أو الدرجة، كلاهما صحيح. فيها الكرسف يعني القطن، الكرسف هو الايه؟ القطن، فيه الصفرة من دم الحيض إلى آخره. وقالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، الماء الأبيض الذي يفرغه الرحم بعد ذهاب الحيضة، يسمى القصة البيضاء. هذا علامة عند ايه؟ عند الناس. وبعض النساء ترى الجفاف، لا ترى قصة بيضاء وإنما ترى الجفاف، فهذا يعني علامة طهر هذه المرأة، فالأمر يعود إلى عادتها. يبقى طهر المرأة تقول تريد بذلك الطهر من الحيضة، لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. يبقى لا تتعجل المرأة حتى ترى إيه؟ ترى علامة الطهر، سواء كان قصة بيضاء أو كانت جفاف أو نحو ذلك، هذا يعود إلى عادتها. وحدثني عن مالك،
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنه عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا.
يعني لا تتكلف المرأة في رؤية الايه؟ في تتبع هذا ورؤيته، تنظر إلى عادتها، فإن رأت الطهر تطهرت. وهذا صححه مغلطاي في شرح سنن ابن ماجة، هو أثر ثابت جامع الحيض.
باب جامع الحيضة. حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة.
هذا البلاغ هكذا جعله مالك بلاغا أن عائشة، وروي عن عمرة، روي هذا الحديث عن عمرة عن عائشة، ولكن كما قال الإمام أحمد كما ذكر هذا في تحفة التحصيل أن الراوية عن عمرة لم تسمع من عائشة، فلا يظن أن هذا متصل بهذه الايه؟ بهذه الصورة. فهو من بلاغات الإمام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. هذا إذا قرب العهد بالولادة، قالوا إذا قرب العهد بالولادة فمن الممكن أن يكون هذا الدم دم نفاس.
حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة.
قال يحيى،
لا يحيى، قال مالك وذلك الأمر عندنا،
لأن من الممكن أن يكون هذا إذا قرب عهد الولادة من الممكن أن يكون هذا نفاس فتقطع الصلاة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فيه أن النبي كان يخالط الحائض ولا يمنع نفسه منها لأنها ليست بنجسة.
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه.
هذا أيضا مخرج في البخاري ومسلم، ثابت صحيح. وفيه أن الحيض إن أصابت ثوب المرأة فإنها تنظفه بهذه الطريقة، فلتقرصه هكذا في بعض النسخ، بس الصواب فلتقرصه، فلتقرصه هكذا، هذا الصحيح، يعني تفركه بأطراف الأصابع مع الماء، تنضحه بالماء، تطهره بعد ذلك بالماء، ثم تصلي فيه حتى لو بقي الأثر لا إشكال، حتى لو بقي أثر الحيضة فيها لا إشكال. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.